محمد وعلى الطيبين الطاهرين. في المسألة السابقة ذكر الشهيد أن الفاسق إذا كان بعد الدخول فالمرأة تستحق المهر المسمى، وإذا كان قبل الدخول فلا تستحق شيئا. ثم ذكر الشهيد أيضا بأن المدلس إن كان هو أجنبي يعني غير المرأة فالزوج يرجع بالمهر على المدلس الذي هو غير المرأة، وأما إذا كانت المدلسة هي المرأة فيرجع بالمهر على المرأة. ثم إن المشهور بين الفقهاء أنه فيما إذا كانت المرأة هي المدلسة يرجع الزوج في المهر على المرأة باستثناء أقل ما يتمثل فإنه لا يرجع به عليها. مثلا أقل المتمثل إذا كان درهم يسترجع منها جميع المهر إلا درهما مثلا. ثم الشهيد ذكر أن في الفرق بين الموردين نظرون، لأنه مسألتين مذكور في العبارة. المسألة الأولى أن المدلس إذا كان غير المرأة يرجع بجميع المهر على المدلس الذي هو غير المرأة، وإذا كان المدلس هو المرأة يرجع بجميع المهر عليها باستثناء أقل ما يتمثل. وفي الفرق نظرون، أمس ذكرنا في الدرس أن في الفرق نظرون من جهة أن فيما إذا كان المدلس غير المرأة يرجع على غير المرأة بالمهر، وإذا كان المدلس هو المرأة يرجع بالمهر على نفس المرأة. هذا التفريق فيه النظر. راجعنا المسالك باعتبار أن بعض الأخوة سأل، راجعت المسالك، يبدو من عبارة الشهيد في كتاب المسالك أنه يقصد بالفرق هنا شيئا آخر، لما يقول بأنه وفي الفرق النظرون التفريق من جهة أخرى، من جهة أن المدلس إذا كان هو غير المرأة ذكر أنه يعود بجميع المهر ولا استثناء، وإذا كانت المدلسة هي المرأة يعود بجميع المهر باستثناء المتمول. التفريق فيه نظر من جهة استثناء المتمول، لما استثني المتمول فيما إذا كانت المدلسة هي المرأة، ولم يستثنى المتمول فيما إذا كان المدلس غير المرأة. التفريق فيه نظر من هذه الجهة. لكن السبب فيما ذكرناه في الدرس بالأمس هو أن الشهيد يقول بأن في الفرق النظرون، يعني ظاهر كلام عبارة في اللمعة في الفرق النظرون، احنا ما كنا نحتمل أن الشهيد يقصد هذا المعنى، لأنه بعد مراجعة المسالك إشكال الشهيد هو أنه يقول الروايات التي تدل على رجوع الزوج على المدلس لم تشتمل على هذا الاستثناء، أي استثناء المتمول، ومقتضى إطلاق الروايات الرجوع بجميع المهر عليها وعدم حصول استثناء ما يتمول. يعني هذا الاستثناء الشهيد يقول على خلاف الإطلاق، فهذا الاستثناء الذي ذهب إليه المشهور يخالف إطلاق الروايات. هاي إشكال الشهيد في المسالك. هذا الإشكال احنا ما كنا نحتمل صدوره من الشهيد، لأنه أمس بعد الدرس بعض الإخوان ذكر هذا المعنى، ولكن أنا أجبته والجواب عن هذه المناقشة واضحة. الجواب هو أن من يستثني أقل ما يتمول ليس من جهة أنه يريد تقييد إطلاقات النصوص بهذا المقدار. حتى المشهور الذين يذهبون إلى استثناء ما يتمثل فيما إذا كان الرجوع إلى المرأة يأخذون بإطلاق الروايات، يقولون الرجوع بالجميع كما هو مفاد الروايات، لكن حكموا باستثناء المتمول من جهة دليل آخر، وهو أنه لا يجوز ولا يصح خلو الضبع عن المهر، لأنه إذا رجع بالجميع يلزم خلو الضبع عن المهر، يعني دخل بها بلا مهرين، وهو مناط للقواعد الشرعية. إذن حتى المشهور الذين يقولون بهذا الاستثناء يأخذون بإطلاق الروايات أي الرجوع بالجميع، لكن يستثنون المتمول بمعنى أنه قام الدليل على أنه لا يصح خلو الباب عن المهر، إذا حصل الدخول فلا بد من مهر بدليل آخر لا تقييدا لهذه الإطلاقات. هذه الإطلاقات يؤخذ بها الدال على أن الرجوع بجميع المهر. على كل مقصود الشهيد كما راجعنا في المسالك هذا المعنى، لكنه مدفوع بما ذكرنا. وعلى كل الحاشية اللي مذكورة هنا غير صحيحة، ويتبين وجه عدم الصحة بملاحظة ما ذكرنا، يعني الحاشية رقم 4 في صفحة 395 غير صحيحة، وجه مناقشة الشهيد ليس ما في الحاشية بل ما ذكرناه، يعني من جهة المناقشة في إطلاق النصوص، لا أنه لما استثني المتمول فيما إذا كان الرجوع على المرأة، ولم يستثن المتمول فيما إذا كان الرجوع على غير المرأة. لا، هو الشهيد يقول بأنه لا بد أن لا يستثنى شيء لا في المرأة ولا في غير المرأة. أي دعوة الشهيد؟ على كل، ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أما فله الفاس. الكلام في تطبيقات التدليس، قاعدة العامة في التدليس ذكرها، الآن تطبيقات يذكرها الشهيد. من موارد التطبيق أن الرجل إذا تزوج بالمرأة على أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فهل يثبت للرجل حق الفاس؟ نعم يثبت للرجل حق الفاس، له أن يفسخ. فيما إذا اشترط الرجل على المرأة في متن العقد أن تكون المرأة حرة، في متن العقد، الشروط المذكورة في متن العقد يجب الوفاء بها، فإذا تبين أنها أمة يثبت له حق الفاس بلا شبهة بلا إشكال. إنما الكلام فيما إذا لم يشترط عليها في متن العقد، وإنما اشترط عليها ذلك خارجا عن العقد، قبل أن يحصل التعاقد اشترط عليها أن تكون حرة، أو هي أخبرت الرجل بأنها حرة، اشترط ناطن مجرد أنها أخبرت بأنها حرة، أو شخص أجنبي ثالث أخبر هذا الرجل بأن هذه المرأة حرة. في هذه الصور الثلاث، الصورة الأولى الاشتراط قبل العقد لا في نص العقد، الصورة الثانية ما إذا أخبرت هي بحرية نفسها، الصورة الثالثة ما إذا كان المخبر إنسان أجنبي بأن هذه المرأة حرة. في هذه الصور الثلاث هل يثبت حق الفاس للرجل فيما إذا تبين الخلاف أم لا يثبت له حق الفاس؟ يذكر الشهيد في المسألة وجهين. الوجه الأول ثبوت حق الفاس، لما؟ لحصول التدليس، التدليس حصل لأن المرأة أخبرت بأنها حرة، أي ادعت صفة كمال، ادعت صفة كمال وقد تبين الخلاف. والمورد الثاني من موردي التدليس دعوى صفة الكمال، مع أنه لم تكن هذه الصفة في الواقع موجودة، فقد دلست الأمر على هذا الرجل. وإذا كان المخبر شخص أجنبي أيضا التدليس حاصل، لأن الأجنبي أخبر عن وجود هذه الصفة الكمالية في هذه المرأة. وفيما إذا كان الاشتراط قبل العقد أيضا هي لما تشترط مع الرجل بأنها حرة على أنها حرة فقد ادعت صفة الكمال. إذن التدليس حاصل في الصور الثلاثة، وبما أن التدليس حاصل فيثبت للرجل حق الفحص. لكن من جهة أخرى نقول الشروط المذكورة في متن العقد يجب الوفاء بها، أما الشروط المذكورة في خارج العقد لا يجب الوفاء بها. والمفروض أن الاشتراط حصل بينهما في خارج العقد، وبما أن الاشتراط حصل بينهما في خارج العقد فتخلف هذا الشرط لا يوجد ثبوت حق الفاس، لأن الشراط التي يجب الوفاء بها هي خصوص المذكورة في متن العقد كما هو مسلم بين الفقهاء. لاحظوا العبارة الآن، يقول ولو تزوج امرأة على أنها حرة، هاي جملة على أنها أكو فيها غموض بعد نبين السبب. أي شرط الشهيد الثاني يفسر على أنها حرة بأي شرط ذلك حريتها في متن العقد فظهرت أما أو مبعضة، بعضا منها حرة والبعض الآخر، فله الفاسخ وإن دخل، لأنه هناك بحث عندهم في الخيارات في باب البيع، لأن الخيارات على قسمين، بعض الخيارات إذا الإنسان اطلع على ثبوت هذا الخيار له مع ذلك تصرف في المتاع، يقولون التصرف مسقط للخيار. مثلا إذا تبين له أنه مقبول مع ذلك تصرف، هذا التصرف مسقط للخيار في خيار العقد. وأما في خيار الشرط، خيار الشرط يعني الخيار الثالث بالاشتراط في متن العقد، هذا الخيار لا يسقط وإن تصرف من له الخيار، فالرجل وإن دخل لا يسقط حقه في الخيار واختيار الفاسخ وإن دخل. في نفسه نتكلم الآن، الآن الكلام في ماذا؟ شرط في متن العقد، فله الفاسخ وإن دخل، وإن دخل يعني التصرف لا يسقط هذا الخيار بخلاف بقية الخيارات، لأن ذلك فائدة الشرط، ذلك أي ثبوت حق الخيار له فائدة الشرط، وإلا لو كان حق الخيار لا يثبت له فيكون هذا الشرط لغوا بلا فائدة، الشرط لغو لا فائدة له، لا يترتب عليه أثرون. هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمان، يعني ما ذكرناه بأن الرجل بعد أن تبين له أن المرأة أمان يثبت له حق الخيار، إنما يثبت فيما إذا كان الرجل ممن يجوز له الزواج بالأمان، وأما إذا كان ممن لا يجوز له الزواج بالأمان بمجرد أن تبين أن هذه أمان ينبطل النكاح بنفسه ويبطل النكاح بنفسه من دون فسخ فاسخ إذا كان الرجل ممن لا يجوز له النكاح بالأمة. عدم جواز نكاح الرجل بالأمة في فرضين يتحقق، إما بناء على القول بأن الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بالشرطين، أو بالعرف وكذا، بناء على هذا الرأي الفقهي الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج بالأمة. أو الفرض الثاني، لو كان هذا الرجل له زوجة حرة، الآن تبين أن هذه أمة وزوجته الحرة لم تأذن بأن يتزوج بهذه الأمة، فالنكاح أيضا باطل في فرضين. يقول هذا إذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ووقع بإذن مولاها، يعني وهذا كله يعني يثبت له حق الفاس إن شاء فاتخذ إن شاء التزمه، لو وقع النكاح بإذن مولاها وإلا إذا كان بغير إذن مولاها فهذا النكاح فضولي، وما عدم إذن المولى يبطل وإن شاء الزوج البقاء. إذا كان بإذن مولاها أو بمباشرة المولى، أصلا المولى هو الذي أجرى العقد مثلا، وإلا يعني لو فقد الشرطان، يعني لو لم يكن الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ولو لم يكن بإذن من مولاها في الحاشية صحيحة هنا رقم أربعة وإلا بطل في الأول، يعني لو كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأنة ووقع أي النكاح موقوفا على إجازته إجازة المولى فيما إذا كان بلا إذن المولى. فالثاني يعني إذا وقع بدون إذن المولى على أصح القولين في النكاح الفضولي وإلا على أصح القولين قيد للثاني فقط، ها يعني وقع موقوفا وإلا بطل في الأول باتفاق الأصحاب بعد لا على أصح القولين، على أصح القولين بخصوص الثاني، على أصح القولين في النكاح الفضولي وإلا على القول الآخر الذي يقول ببطلان نكاح الفضولي أيضا بقع باطلا لا موقوفا. ولو لم يشترط الحرية في نفس العهد، الرجل لم يشترط في نفس العهد بل تزوجها على أنها حرة، على أنها حرة تحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن مقصود الشهيد من أنه تزوجها على أنها حرة يعني حصل الاشتراط بينهما قبل العقد، الرجل اشترط على المرأة والمرأة سلمت هذا الشرط قبل العقد. الاحتمال الثاني أن مقصود الشهيد بأنه تزوجها على أنها حرة هو أن الرجل تزوج هذه المرأة باعتقاد أنها حرة، أصلا لم يتكلم في الموضوع معها نهائيا لأنه اشترط قبل العقد على أنها حرة، يعني كان يعتقد حرية هذه المرأة ثم تبين له أنها ليست بحرة. هي احتمال الثاني، والأرجح هو الاحتمال الأول لما سنذكره فيما بعد. أو أخبرتها بها، بها غلط عندنا في النسخ القديم، أخبرته هو الصحيح، عندنا أخبرتها غلط. أو أخبرته أي المرأة أخبرت الرجل بها بالحرية قبل العقد، هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو أخبره أخبر الرجل مخبر ففي إلحاقه، يعني إلحاق الصور الثلاث في الواقع، يعني هذا كان الاشتراط خارج العقد، ففي إلحاقه بما لو شرط الرجل الحرية في متن العقد نظر من ظهور التدليس، يعني من جهة التدليس متحقق، فيما إذا كانت هي المخبرة الصورة الثانية، فيما إذا كان المخبر شخص ثالث الصورة الثالثة، تحقق التدليس واضح، تدليس حاصل بعد، حصل التدليس لأنها ادعت صفة كمال أو ذات الأجنبي ادعى صفة كمال. أما بالنسبة للصورة الأولى تزوجها على أنها حرة بناء على تفسير العبارة بأنه تزوجها باعتقاد أنها حرة، بعد التدليس مو متحقق، باعتقاد أنها حرة تدليس ما موجود لأنه لم يخبره مخبر بهذا المعنى، والتدليس إنما يتحقق بدعوى صفة الكمال، دعوى صفة الكمال ليست بحاصل. لا لا، للتدليس موردين، اما دعوى صفة الكمال، المورد الثاني قال السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة، سكوت عن العيب الخارج عن الخلقة ما موجود فيما نحن فيه، لاحظتوا؟ فالتدليس بناء على الاحتمال الاول في تفسير الصورة الاولى لا يتحقق، ولذا قلنا الارجح هو الاحتمال الثاني، يعني تفسير العبارة بالاشتراط في خارج العقد حتى يتحقق التدليس وتستقيم عبارة الشهيد ها هنا. يقول بأنه من ظهور التدليس في الصور الثلاث إذن يثبت له حق الفاس، وعدم الاعتبار وجه لعدم ثبوت حق الفاس، وعدم الاعتبار بما تقدم من الشروط على العقد فلا يثبت حق الفاس. جملة وعدم الاعتبار تستقيم في الصورة الأولى بناء على تفسيرها بماذا؟ بالاشتراط قبل العقد، لا بناء على تفسير بأنه تزوج باعتقاد الحرية. وإلا إذا تزوج باعتقاد الحرية أصلا شرط ما موجود، حتى نقول الشرط قبل العقد لا يجب الوفاء فيه. وأما هذا الاستدلال وهو أن الشروط قبل العقد لا يجب الوفاء بها في الصورة الثانية والثالثة جزما لا يجري. الصورة الثانية لما؟ لأن في الصورة الثانية هي أخبرت عن حرية نفسها، ما اشتراط ما كان موجود. في الصورة الثالثة مخبر أجنبي أخبر عن حرية هذه المرأة، اشتراط ما كان موجود. إذن الاستدلال لا يجري في الصورة الثانية ولا في الصورة الثالثة إلا من جهة التمسك بالأولوية. يعني إذا كان الاشتراط قبل العقد لا يجب الوفاء به بطريق أولى، لو أخبرت لا يجب الوفاء به، لو أخبر الأجنبي لا يجب الوفاء به. إذا كان الاشتراط لا يجب الوفاء به فالإخبار أولى في عدم وجوب الوفاء به، سواء كان المخبر هو المرأة أم غير المرأة. إذن الاستدلال ما يجري لا في الصورة الثانية ولا في الثالثة إلا من باب الأولوية، وفي الأولى يجري بناء على أحد تفسيرين. وعبارة المصنف بل أكثر محتملة للأمرين. عبارة المحقق في الشرائع هكذا، يعني الشهيد الأول هكذا يقول كالمحقق كغير المحقق، لو تزوج امرأة على أنها حرة، على أنها وبيها احتمالين، احتمال أن مقصود على أنها حرة ما ذكره الشهيد، يعني شرطت الحرية في متن العقد. الاحتمال الثاني أنه يريد بعلى أنها حرة الاشتراط في متن العقد والصور الثلاثة الأخرى وغير الاشتراط في متن العقد. يقول وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين، يعني يحتمل أن المصنف أراد بعبارته هذه الصورة الأولى والصور الثلاثة الأخيرة معا، لا أن المقصود، يعني مو مقصود الشهيد الثاني، أنه يحتمل أن الشهيد الأول أراد الأول دون الثاني، الثاني مقصود من الصور الثلاثة، أو الثاني دون الأول، هذا مقصود الشهيد. والعبارة محتملة للأمرين، ليس المقصود أن العبارة تحتمل أن يكون المقصود هو الأول دون الثلاثة الأخيرة، أو الثلاثة الأخيرة دون الأول، أي باطل، لأن الاشتراط في متن العقد قطعا مقصود للشهيد الأول، هذا هو المقدار المتيقن. إنما الكلام في أنه قاصد للثاني، أي الصور الثلاث، أم ليس بقاصد، وأما أن الأول مقصود هي جزمي بعد، لذا محتمل للأمرين ينبغي أن تفسر بما ذكرناه لا بالشكل الآخر من التفسير. وكذا تفسر هي لو تزوجته على أنه حر، يعني المرأة تزوجت مع هذا الرجل واشترط على هذا الرجل أن يكون حر فظهر عبدا يثبت لها حق الفاس. بتقرير ما سبق يعني جميع الأمور التي ذكرناها سابقا تجي هنا، مثلا تفسخ هي، فإذا ظهر عبدا محضا أو مبعضا يثبت لها الفاس، دخل أو لم يدخل، لأن ذلك فائدة الشرط. نفس الاستدلال يجري هنا، نفس الاستدلال يجري فيما إذا كانت المشترطة هي الأمة. هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة يجري هنا أيضا، هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح، يعني إذا تبين أن هذا الزوج عبدون لما نقول يثبت لها حق الفأس، فيما إذا كان هذا الزوج العبد ممن يجوز له نكاح هذه المرأة، وإلا إذا كان ممن لا يجوز له النكاح فالنكاح باطل. مثال ذلك لو كان هذا العبد، يعني الذي تبين أنه عبد، كان له ثلاث زوجات إماء، وكانت هذه المرأة المشترطة حرة، بمجرد أن يتبين أن هذا الزوج عبدون يبطل النكاح، لأن العبد لا يجوز له الجام بين ثلاث إماء وحر. تمام المضرب في السابق تجري هنا صورتين، في الصورتين يعني فيما إذا تبين أن المرأة إماء أو تبين أن الزوج ملي عبدون، ولا مهر في الصورتين بالفات قبل الدخول، يعني بسبب الفسخ قبل الدخول. لأن الفاسخ إن كان هي، إن كانت هي الفاسخة فقد جاء الفسخ من قبلها وهو ضابط، يعني وإذا كان الفسخ من قبلها قبل الدخول بها هذا هو الضابط في عدم وجوب المهر لها، وضابط عدم وجوبه عدم وجوب المهر لها قبل الدخول. يعني متى ما كان الفسخ منها قبل الدخول بها فلا يجب لها المهر، أي ضابط عامة. ها؟ يعني إذا كان الفاسق هو الزوج يقول وإن كان هو، يعني إذا كان الفاسق هو الزوج فأيضا لا تستحق المهر. لما؟ لأنه الفاسق كان بسببها، أي بسبب المرأة. لنكون نحن وظاهر عبارة الشهيد ما تستقيم، لأنه الرجل يفسق بسبب أنها تبين أنها أمة، صحيح؟ تبين أنها أمة، لكن متى تكون هي السبب؟ إنما تكون هي السبب لو كانت هي المدلسة، وأما إذا كان المدلس غير المرأة فليست هي السبب. شنو ذنبها؟ ما عندها ذنب، ليست هي السبب. فهذه العبارة على إطلاقها لا تستقيم، إلا أن نقول مقصود الشهيد هو من أنها السبب أن العيب عيبها، يعني بما أن العيب هو عيب المرأة فالسبب هو المرأة، إما بالاختيار أو لا بالاختيار هي السبب لأن العيب عيبها، يعني عيب وكون هذه المرأة معيوبة هو الذي صار سببا للسبب، لا باعتبار التدليس كما في الحاشية غير صحيح. خير نذكر بعد سنة
ولا في الحالتين الرجل في الأول والزوجة في الثانية، ما بين أنه حر من عند إحنا برع من عند الاثنين في الأولى الزوجة، يعني اللي حتى الفس إذا كان حرا واحد زين حرا فقط
بلي حرا عبد منيش
الثاني أيضا
ويجب جميع المهر بعده. وأما إذا كان قد دخل بها وكان الفاس بعد الدخول فيجب جميع المهر لها لاستقرار المهر بالدخول، ولو شرط كونها بنت مهيرة. مسألة أخرى، الزوج اشترط أن تكون هذه المرأة بنت حرة، بنت مهيرة يعني بنت حرة، المهيرة أي الحرة أي التي لا تنكح إلا بمهر، فإن الأمة قد تنكح بغير مهر بل بالملك بل بالإباحة مثلا. فبنت مهيرة أي بنت حرة، ثم تبين أنها بنت أمة يثبت للرجل حق الفاس بسبب خيار الإشراء، ولو شرط كونها بنت مهيرة بفتح الميم وكسرها او مهيرة مثلا بلي فعيلة معنى مفعولة اي بنت حرة تنكح بمهرين. وان كانت معتقة، يعني الام الان هي حرة سابقا كانت معتقة، فهل الشرط حصل ام لم يحصل؟ حصل بعد، لان المهم هو ان تكون الان حرة وان كانت سابقا اما. قال وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين، نعم لما قال في أظهر الوجهين؟ لأن الوجه الآخر يقول إذا كانت الأمة في السابق، إذا كانت الأم في السابق أمة الآن صارت حرة بناء على الصدق المشتق على من انقضى عنه المبدأ، يصدق على الأم أنها أنا، وإذا صدق عليها أنها أنا فلم يتأمن الشعب، لكن بناء على أظهر الوجهين من أن المشتق لا يصدق على من انقضى عنه المبدأ، لذا الشرط مؤمن.
ولا شنو فرق عن العبارة الأولى التي تقول امرأة على أنها حرة؟
في العبارة الأولى اشترط أن تكون نفس هذه الامرأة التي تصير زوجة حرة، في هذه العبارة يشترط أن تكون أم الزوجة حرة، هاي بعد من الطبقات العليا، يقول هم زوجتي حرة هم أم زوجتي تكون حرة. على كل يقول بأنه وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين خلاف الأمان فإنها، هنا عندنا خلاف الأمان في النسخة القديمة شنو؟ ها؟ نفس الشيء؟ فإنها يعني حرة تكون بخلاف الأمان، فإن الأمان قد توطأ بالنسبة، فظهرت بنت أما، يعني شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أما فله الفتح قضية للشرع أي بمقتضى الشرع. فإن كان الفتح، الحاشية رقم 5 غير صحيحة، فإن كان الفتح قبل الدخول فلا مهر. لما تقدم سابقا مني؟ يعني الحرة على خلاف الأمة، الحرة لا تنكح إلا بالمهر، الأمة تنكح بالمهر وبغير المهر كالملك مثلا. جاي يبين ويفسر بنت المهيرة بأن المهيرة من هي؟ المهيرة لأن الفاس إذا كان قبل الدخول بها وكان الفاسق فاسقه والزوج فلا تستحق المهر، لما؟ لأنها السبب في الفعل، وفسرنا ما يقصده من السبب لما تقدم. الحاشية رقم 6 هم صحيح. وإن كان بعده، يعني وإن كان بعد الدخول هذا الفاس، كان الفاسق بعد الدخول وجب المهر. طب ثم المفروض ان هذا دلس عليه، يرجع في المهر على المدلس، سواء كان المدلس المرأة او غير المرأة، يرجع به بالمهر على المدلس لغروره اي لتضرره. ولو لم يشترط ذلك، مسألة اخرى، ان لم يشترط ان تكون بنت مهيرة في متن العقد، لكنه اشترط ذلك قبل العقد، ولو لم يشترط ذلك بل ذكره قبل العقد فلا حكم له، يعني فلا يثبت الخيار له. ما احتماله؟ ما احتمال ثبوت الخيار كما ثلثت الصور الثلاث؟ ألم نذكر أنه يحتمل ثبوت الخيار بسبب تحقق التدليس؟ هنا أيضا نقول يحتمل ثبوت الخيار بسبب تحقق التدليس. فإن كانت هي المدلسة رجع عليها بالمسمى إلا بأقل المهر، إلا بأقل مهر وهو ما يتمثل. ما الدليل على هذا الرأي؟ كما قلنا اليوم في أول الدرس، الدليل ليس هو تقليل إطلاقات النصوص، الدليل هذا المعنى، لأن الوطء المحترم غير الزنا، طبعا لا مهر لبغية، هاي صحيح، لكن الوطء المحترم هاي مو جنابه لا يخلو عن مهره، بدليل هذا القاعدة الفقهية حكم الفقهاء المشهور يعني بأنه باستثناء ما يتمبر. خب الشهيد الثاني يثمن الاستدلال على رأي المشهور في استثناءهم لهذا المقدار به، وحيث ورد النص برجوعه على المدلس، يعني جاء النص وحكم بالرجوع على المدلس، وهذا النص على خلاف القواعد الشرعية. لما؟ لأن القاعدة الشرعية تقول النكاح الواطي المحترم لا يخلو عن المهر، النص يقول يخلو عن المهر، لأنه النص يقول ارجع عليها بالمهر وترجع المهر، أي ماذا؟ أي يخلو النكاح والواطي المحترم عن المهر، فهذا النص مخالف للقواعد الشرعية. إذا نقتصر في مخالفة القاعدة الشرعية على موضع اليقين، يعني نقول يرجع باستثناء المتنظم، لأن المتيقن في جواز الرجوع، جواز الرجوع فيما عدا المستثنى، وأما بالنسبة للمستثنى مشكوك فيه هل يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع، لأنه مخالف للقواعد الشرعية. نقتصر على موضع اليقين، يعني فيما عدا المتنظم، فيما عدا المستثنى. وحيث ورد النص برجوعه على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل أي القواعد الشرعية والحكم الشرعي على موضع اليقين، وهو ما ذكره يعني ما عدا المستثنى. وفي المسألة وجهان آخران أو قولان أشير إليهما سابقا لعله. الوجه الآخر الأول هو أن المستثنى ليس هو أقل ما يتمذل، لا، أقل ما أمثالها. يعني نلاحظ أن هذه المرأة مهر أمثالها كم؟ بعض الناس يقولون مهر أمثالها 100 دينار، بعض الناس يقولون 80 دينار، بعض الناس يقولون 50 دينار. نأخذ بالخمسين أقل مهر أمثالها، ويرجع بما عدا هذا المقدار. خب إن كان المهر المسمى هو 50 دينار يعني مساوي بأقل مهر أمثالها، حينئذ لا يسترجع بشيئين، تكون النتيجة هكذا أن المستثنى أقل مهر أمثالها، لأنه أي الرجل قد استوفى منفعة الباق فوجب عوض مثله، وعوض المثل هو أقل مهر أمثالها. الوجه الثاني عدم استثناء شيئا وينيل إليه الشهيد الثاني عملا بظاهر النصوص، لاحظوا يعني إطلاقات النصوص، بل مشهورة الأول يعني استثناء أقل المتنبه. وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمان. عود إلى المسألة السابقة، الآن كان الكلام فيما إذا الشرط أن تكون بنت مهيرة، وذكر أنها إذا تبين أنها بنت أمان فيرجع بالمهر على المدلس، سواء كان المدلس هو الزوجة أو غير الزوجة إلى آخر ما ذكره. الآن يقول بأن الرجوع على المدلس بالمهر فيما إذا كان الفرق بعد الدخول بها، هذا الحكم ثابت حتى في المسألة السابقة. المسألة السابقة يعني إذا الشرط أن تكون حرة فتبين أنها أما، لأن حكم الرجوع وعدم الرجوع لم يذكر سابقا، لما بين مسألة الأما لم يذكر قضية الرجوع، فالآن استدرج. يقول وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أما، ويمكن شمول هذه العبارة، أي عبارة؟ قول الشهيد في هذه المسألة ويرجع به على المدلس. الشهيد الأول ذكر هذه العبارة في ذيل مسألة بنت المهيرة، مو معلوم أن الشهيد الأول يحكم بالرجوع فيما إذا تبين أن المشترك كونها حرة أما أيضا يحكم بالرجوع على المدلس، لكن يقول لعل مقصود الشهيد الأول من الحكم بالرجوع على المدلس ليس هو الحكم بهذا الحكم في خصوص قضية بنت المهيرة، بل هذا الحكم عام وشامل لهذه المسألة الأخيرة وللمسألة المتقدمة، ويمكن شمول هذه العبارة له يعني لما إذا ظهرت أما بتكلف الحاشية رقم 5 غير صحيحة. وتختص الأما تارة يتبين أنها أما والمدلس هي الأما، وتارة المدلس غير الأما. إذا كان المدلس غير الأما يرجع بالمهر على المدلس الذي هو غير الأما، وأما إذا صار المدلس هو الأما، المدلس أصلا هو الأما نفس الأما، هل يرجع بالمهر عليها؟ لا بحث، لا يرجع بالمهر عليها، لأن الرجوع بالمهر عليها في الواقع رجوع بالمهر على مولا من شيء المولى يكون، لأن الأما ما في يدها لمولا، فلا يرجع عليها بالمهر، بل ينتظر عتقها إلى أن تعتق ثم تتمكن من دفع المهر فيرجع عليها بالمهر. يقول وتختص الأمة بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها، بل على تقدير عتقها لا مع كونها أمة، ولو كان المدلس مولاها. خب إذا كان المدلس هو المولى، تارة المولى قال لهذا الرجل الزوج هذه حرته. قال هذه حرته. يقول إذا كان المولى قد قال هذه حرته أصلا هذه المرأة محكومة بالحرية سواء أراد الصدق بكلامه أم أراد الكذب بكلامه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. فحتى لو لم يقصد إنشاء حريتها بهذه العبارة مع ذلك محكومة بالحرية والنكاح صحيح. وأما نقول بأن المدلس لو كان هو المولى يرجع على المولى ويثبت له حق الفاس فيما إذا لم تصدر هذه العبارة منه، وإلا إذا قدرت النكاح صحيح بلا حق الفاس. كيف؟ اي عين؟ عين المهر. عين المهر ذيك مسألة اخرى. يقول بانه اذا سلم المهر الى الامة، اي وضع المهر بيد الامة وكانت العين باقية يسترجع العين، اذا كان بعض العين باقية يسترجع البعض ويرجع عليها بالبعض الاخر بعد اتقها. هاي بالنسبة لمسألة العين. اما المسألة مو مذكورة هنا، مذكورة في المسألة بس. ما جمل لك شيء؟ خب ينتظر الى ان تعتق. دليل؟ لن تعتق؟ يلتمس منها الدعاء بعد. دليل. يقول بانه ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظ المولى بما يقتضي العهد، والا حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد باطنا. العلم عند الله انه اراد الكير، اراد التجويد، اراد ولو شرطها بكرا. طب مسألة اخرى، اذا شرط الرجل ان تكون هذه المرأة كذا فظهرت كذا يثبت له حق الفاس بلا اشكال. لو شرطها بكرا فظهرت طيبا فله الفاس بمقتضى الشرط. اذا ثبت سقط يعني سبت السيدوبة بريء على الأخ، وإلا إذا جاز موجود كما الآن متعارف لما يزوجون بناتهم أولا طبيب شهادة بأنها باكرة حتى النزاع ما يحصل. وش فكرها؟ بعض الناس واقعا نزاع يحصل عندهم في هذه القضايا. على كل إذا ثبت أنها كانت باكرة حين العقد بعد العقد على كل حال وجدت سيبة، حينئذ ما هو الحكم؟ هل يثبت الفاس؟ لا طبعا ما لا يثبت الفاس، لأنه يحتمل أنه بالخطوة مثلا صار كذا، أو كما يقول الشهيد على كل حال رضوان الله تعالى عليك بالخرقوس. الخرقوس هم يقولون دويبة تدخل في فروج النساء بلا مهرين، هكذا قيل. هكذا قيل على كل حال. بلي يقول إذا ثبت سبقه أي سبق السيبوبة عن العقد، وإلا فقد يمكن تجدد السيبوبة بين العقد والدخول بلحم الخطوة والفرقوس. ثم إن فسخ قبل الدخول بها فلا مهر واضح، لأنه المهر لا يثبت لأن العيب منها وهي السبب. وإذا فسخ بعد الدخول بها فيجب لها المسمى، بلي يجب لها المسمى ويرجع بالمهر على المدلس وهو العاقد. العاقد الشيء بلي يرجع عليه بالمهر. شنو ذنبه؟ لأنه إذا كان هذا الشيخ العاقد مثلا عالم بأنها سيدة مع ذلك في متن العقد اشترط البكارة فهو المدلس، دلس على السرج. هذا إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فيرجع بالمهر على نفس المرأة لو كانت هي المدلسة طبعا. يقول بأنه طبعا هاي بعد رأي الشهير على كل حال، وإلا هذا الشيخ قالوا له أنت قلتي ديش عليك مثلا، شنو ذنبه؟ مدلس؟ ما يكون مدلس وهو العاقد كذلك، يعني بشرط ان تكون حرة العالم بحالها. الرجوع الى المرأة يعني الرجوع الى نفس المرأة. الرجوع على نفس المرأة فيما إذا كانت هي المدلسة صحيح، فيما إذا كانت هي المدلسة، لكن المدلس المباشر هو مجري العقد. لا، فيما إذا كان يدري، إذا يدري العالم بحالها، العالم، وإلا فيرجع عليها، لكن مع استثناء أقل ما يكون مهرم كما سبق حسب رأي المشهور. لكن قيل القاضي ابن إدريس لا فسر، إذا تبين أنها طيبة حق الفسر ما يكون. علما قليلا أن الإنسان يشتري بضاعة ثم يتبين أن البضاعة معيوبة، يستحق القرش فقط، القرش يستحق، ما به التفاوض بني، ولكن ينقص مهرها أو ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البيت والسيد. فإذا كان المهر المسمى 100 ومهر مثلها بكرا 100، المهر المات غير المهر المسمى، إذا توافق حصل بينهما وسيدا يعني أمثالها 50، نقص من المهر المسمى المات يعني نقص 50. ولو كان مهرها بكرا 200 وسيبا 100 يعني مهرها بكرا 200 يعني بحسب مهر امثالها، مو المهر المسمى، المهر المسمى 100 هاي فرض اخر. ولو كان مهرها بكرا 200 وسيبا 100 نقص من المسمى 50، لان نسبة التفاوت بين المئتين والمئة كم هي؟ النصف، فيسترجع النصف، لان الخمسون نسبة ما بينهما لا مجموع تفاوت ما بينهما، مجموع تفاوت ما بين المئتين والمئة 100، فإذا استرجع المئة يلزم أن يكون الواطي بلا مهرين، لأنها نسبة ما بينهما لا مجموع تفاوت ما بينهما، لئلا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش في كتاب البيع. فوجه هذا القول ابن إدريس إنما ظهر إلى هذا القول، الوجه فيه هو أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل، يعني الزوج رضي بالمئة دينار على تقدير اتصافها بالبكر ولم تحصل إلا خالي عن هذا الوقت، فيلزم التفاوض كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا. واعلم شهيد يقول، واعلم أن الموجود في الرواية أن صداقها ينقص، اما ابن ادريس فسر النقص بهذا التفسير من اين؟ العلم عند الله. ينقص يعني بهذه الصورة ينقص، او لا يسترجع درهم، مثلا يسترجع درهمين، ينقص بالثلث بالنصف بالربع بالعشر، مو معلوم ان صداقها ينقص. الشيخ الطوسي فسر الرواية هكذا، فحكم الشيخ بنقص الشيء، شيء هم مجهول، يعني ما عنده زيادة الشيخ الطوسي، لنقص شيء يعني مخدر من غير تعيينه، لما؟ لإطلاق الرواية. إذا في القطب الراوندي رضوان الله تعالى عليه أغرب في المسألة، قال غريبا، فأغرب القطب الراوندي في أن الناقص هو السر. ما الدليل على أن الناقص مولانا هو السر؟ قال لأنه في باب الوصية عندنا رواية أن شخص إذا أوصى بشيء لشخص فالشيء هو السر. الشهيد عنده إشكالين على الخط، يقول أولا كلمة الشيء وردت في كلام الشيخ الطوسي لا في الرواية، لأنه فحكم الشيخ بنقص شيء، وإلا الرواية أن صداقها ينقص فقط، شيء نموت. ثانيا هذا القياس لعله لا يرتبط به حتى أبو حنيفة، هم ما يرتضي به قياس باب النكاح على باب الوصية، البون بينهما بعيد. يقول لذا أغرب القطب الراوندي في أن الناقص هو السر، بناء على أن الشيء ترسر كما ورد في الوصية بالشيء، وهو قياس على ما لا يحترز، ما أن الشيء من كلام الشيخ قصدا، يعني قصد الشيخ بكلمة الشيء الإبهام تبعا للرواية المبهمة، تبعا للرواية المتضمنة للنقص مطلقة، مطلقة يعني من دون تحديد النقص بمقدار معين. لكن ربما قيل يرجع إلى نظر الحاكم، حاشية ها على حد بعد. تسمى من عبارتنا وربما قيل يرجع إلى نظر الحاكم، يعني في تحديد مقدار النقص المرجع هو الحاكم. لما؟ لعدم تفسير الشيء لغة ولا شرعا ولا عرفا. نعم فسر في باب الوصية لكنه لا ينفع في باب النكاح. والحمد لله رب العالمين.